بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة العاشرة من برنامج الرحلات الحجازية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على رحلة مهمة، ورحلة الأستاذ شكيب أرسلان إلى مكة، ودعاها بالارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. الارتسامات اللطاف يعني ما يرتسم في ذهن الإنسان مثل خواطر والذكريات في ذهن الحاج إلى أقدس مطاف. وشكيب أرسلان رجل عربي تنوخي من لبنان، وأصله درزي، لكنه تسنن، يعني شكيب ممن تسنن وحسن إسلامه وحج إلى بيت الله الحرام في وقت ما كان يحج أيها الإخوة إلا قلائل من الناس. وسأتي على هذا إن شاء الله تعالى في رحلة الأستاذ محمد حسين هيكل إن شاء الله تعالى. ما كان يحج إلى قلائل من الناس، فحج وتسنن وحسن إسلامه وتسننه بفضل الله تعالى. وزوجة شكيب أرسلان أخبرت الأستاذ أحمد الشرباصي المصري بتسنن زوجها، وذكر ذلك في رسالته الدكتوراه أو الماجستير فيما أذكر، المهم عن شكيب أرسلان رحمة الله تعالى على الجميع. شكيب أرسلان أحد من تصدى لقضايا الإسلام والمسلمين، وأحد من أفنى حياته من أجل إيصال القضية الإسلامية إلى الغربيين الأوروبيين على وجه الخصوص. وقضى في لوزان في سويسرا 30 سنة وهو يجول في الدول الأوروبية، تلك كانت مركزه، لكنه كان يجول في الدول الأوروبية، باريس غير باريس، يريد أن يشرح القضية الإسلامية، لأنه في زمانه آنذاك كانت الدول العربية والإسلامية الكثرة الكاثرة منها محتلة، وقضاياها تموج كموج البحر آنذاك، وكانت مهمته أن يوصل ذلك الرأي أو رأي الشعوب الإسلامية هذه إلى الغربيين، ويريد أن ينصف إخوانه المسلمين، وبدأ في ذلك جهدا كبيرا وجيدا رحمة الله تعالى عليه. وشكيب أرسلان رجل أديب، لقب بأمير البيان لأدبه ولجزالة ألفاظه وقوتها، وهو رجل شاعر ناثر، ولكنه يستخدم بعض الألفاظ الغريبة أحيانا مما يعني تحتاج أن يرجع فيها إلى القاموس. وهو صديق للأستاذ رشيد رضا الذي سبق أن ذكرت لكم رحلته في حلقتين قبل ذلك. الأستاذ شكيب أرسلان نزل إلى الحج، ومن العجب أن يعني نزوله كان في موسم الحر، يعني لما تحرك من القاهرة تحرك في 8 مايو تقريبا، 8 مايو وكان من سنة 1348 هجري، 1348 يعني قبل 70 سنة أو 72 سنة من الآن، 1348 تحرك من كما قلت لكم من السويس وركب إلى جدة كالعادة، هذا كان الطريق المسلوك آنذاك. وأحرم لما حاذ رابغا وجاء إلى جدة وسلك الطريق نفسه. لكن الذي أثر فيه أعظم تأثير وترك في نفسه من انطباع أعظم الانطباع هو ما رآه في الحجاز من خلوها تماما من الكفار. رجل يعيش مع الكفار طوال حياته تقريبا، وحتى إذا جاء إلى مصر فيها الإنجليز، وإذا جاء إلى الشام فيها الفرنسيون، وإذا ذهب إلى ليبيا ففيها الإيطاليون، وإذا ذهب إلى المغرب العربي الكبير ببلدانه ففيه الفرنسيون، وإذا ذهب إلى العراق ففيه الإنجليز، يعني يريد أن يرى بلدا ليس فيه كفار. فجاء الحجاز ففوجئ أعظم المفاجأة، بأنه لم يرى كافرا قط في طوال مدة إقامته في الحجاز، وسر بذلك أيما سرور، وهو العربي الأصيل يعني، وذكر ذلك بكل سرور في رحلته، وقال هذه أول مرة في حياتي أشاهد بلدا ليس فيه كفار، والحجازيون يتولون جميع ما الأمور ومقاليدها ولا يحتاجون لأحد من الكفار أن يشاطرهم في شيء أو يساعدهم في شيء. هذا ترك في نفسه شيئا عجيبا وعظيما من التأثر، وطبعا هذا قد لا نفهمه الآن نحن، لكن يفهمه من ابتلي طوال حياته بالاحتلال تلو احتلال تلو احتلال في أي مكان نزل فيه في العالم الإسلامي. فذلك كان سروره بالغا بهذا الذي رأى وسطره وبقوة، وأعجب بالملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وأعجب بما رآه في الحجاز من مظاهر آنذاك، وعلى رأسه طبعا الأمن والأمن الكبير الذي كان في الحجاز، والمقارنة طبعا قارن بين الأمن في أيام قبل الملك عبد العزيز والأمن بعد الملك عبد العزيز، فلم يكن هناك وجه للمقارنة، وأثنى كثيرا على الأمن السائد آنذاك. وتلك الأيام نحن نحلم بها الآن، يعني أيام الأمن تلك التي كانت في الحجاز وفي المملكة العربية كلها السعودية نحن نحلم بها الآن ونريدها. يعني للأسف الشديد ليس الأمن اليوم كما هو أمن البارحة، يعني كان مضرب الأمثال في الدنيا أيها الإخوة، مضرب الأمثال في الدنيا، وسأتي على مثل منه في الطريق إن شاء في أثناء الرحلة إن شاء الله تعالى. جاء إلى مكة وصادف مجيئه عظم الحر وشدته، ورجل عاش في سويسرا 30 سنة وفي أوروبا عموما، فكيف يطيق ذلك الحر الشديد؟ قال كان درجة الحرارة تتراوح ما بين 45 و49 و49، وهو يعني يعيش بدرجات حرارة بين 20 و30، فزادت عليه درجات الحرارة أقل شيء 20 درجة، فما استطاع أن يتحمل وخارت قواه، وبقي الليل الطويل تلو الليلة وهو لا ينام ولا يذوق غمضا أبدا، ونزل تحت الناموس ما يسمى الناموسية، يعني هربا من البعوض الذي كان يحاصره طوال الليل، وما كان هنالك في مكة مراوح ولا طبعا مكيفات آنذاك ولا كان هناك شيء، فما استطاع أن ينام سبحان الله العظيم أبدا. وأشير عليه بأن يذهب إلى بستان الملك في الزاهر، ف يعني كان فؤاد حمزة أحد اللبنانيين وكان ممن اكتسب الجنسية السعودية آنذاك، المهم وكان له منصب رسمي في مكة، ما كان يريد أن يفارقه شكيب أرسلان، لأن يعني الزاهر كان بعيدا عن مكة نسبيا آنذاك، وما كان يريد أن يخرج عن ضيافة فؤاد حمزة أو فؤاد بيك حمزة كما كان يسمى آنذاك. فآثر البقاء في الحر، لكن ندم بعد ذلك لما رأى البستان ورأى المياه التي فيه ورأى الحرارة أخف، ندم أنه لم يكن تحول إلى البستان منذ أول نزوله. فلما خشي على نفسه الهلاك واشتد الحر عليه اشتدادا كبيرا جدا ولم يستطع النوم، طلب من فؤاد بيك حمزة أن ينتقل إلى الطائف، أن ينتقل إلى الطائف، وفعلا سمح له وخرج إلى الطائف، فسر سرورا عظيما بجو الجبل هنالك، وقارنه بجو في سويسرا، واستطاع أن ينام بعد مدة طويلة من عدم النوم، وخشي على نفسه الهلاك والموت، وكان يموت الناس آنذاك من الحر، لأن ما وجدت طبعا ما يوجد مكيفات ولا مراوح، والثلج قليل وقليل جدا آنذاك، فالناس كانت تموت من شدة الحر ومن ضربات الشمس. وفي الطائف أعجب أيما إعجاب بما رآه من فصاحة الناس أو بقايا بعض الناس على فصاحتهم من أهل القبائل آنذاك، وكرجل طبعا فصيحا بل في منتهى أو في ذروة الفصاحة والبلاغة أستاذ شكيب أرسلان. ففي الطائف سر سرورا عظيما بما رآه وما سمعه، وذكر حوادث لطيفة من الوقوف على الآثار ومن مخالطة أهل القبائل ومن النظر في البساتين والطائف هذه في الطائف، فأعجب به أيما إعجاب بالطائف، وكتب عنه كتابة جميلة. ذاك أهل الطائف لابد أن يقرأوا هذه الرحلة، ورحلة الأستاذ ذكرتها من قبل، رحلة الأستاذ خير الدين زركلي، فهما لأهل الطائف أنس، وأي أنس؟ الكتابان، وذلك لما فيها من ذكر محال الطائف وأخبار الطائف وبساتين الطائف وفواكه الطائف. جميل، الكتابان يتحدثان الطائف على وجه رائع وجميل جدا. حدث له أنه أثناء الطريق سقطت عباءته، له عباءة سوداء سقطت، جاءته هدية فسقطت في الطريق، فما يعني راعه إلا وفي الطائف أمير الطائف آنذاك جاءه وسأل الناس الذين معه، يعني قافلة خرجت من مكة إلى الطائف، هل فقدتم شيئا؟ فتفقدوا متاعهم فوجدوا أن العباءة مفقودة، فقالوا نعم هناك عباءة سوداء حساوية، وقال نعم هي هذه، وقص عليهم قصتها. قصتها أنها كانت ملقاة في الطريق، كانت القوافل تتجنبها كما تتجنب الأفعى، ولا يريدون أن يدوسوا عليها حتى لا يتهموا بشيء. انظروا الأمن الموجود آنذاك، شيء عجيب. فنقلت هذه العباءة وصلت إلى شكيب أرسلان الذي طال عجبه لما قصت عليه قصة، أن عباءة ملقاة في الصحراء في الطريق يحافظ عليها هذه المحافظة، تمر عليها قوافل فلا تمسها، وتؤخذ وتعطى إليه في الطائف هنالك. فتعجب الرجل، أيما عجب، ما ليس له عهد بهذا الأمان، أمان يعني غريب فعلا كان في الحجاز، أمان يعني مثل الأحلام. فيعني اشتد عجبه وكتب ذلك بالتفصيل في الكتاب. الأستاذ شكيب رجل نذر حياته لخدمة الإسلام والمسلمين، وفي الحقيقة سيرته نحتاج أن نرجع إليها لنعرف كيف كان أولئك الناس أصحاب همة، وكيف كانوا يتنقلون في البلدان ويسافرون على مدار سنوات طويلة جدا من أجل الدفاع عن الإسلام وعن قضايا الإسلام. له كتاب مهم جدا تعليقات اسمه حاضر العالم الإسلامي في 4 أجزاء، ألف لوثروب ستودرد الأمريكي وريقات في حاضر العالم الإسلامي، ودفعت إلى شكيب لأجل يعلق عليها، فعلق عليها تعليقا عظيما حتى صارت 4 أجزاء كبيرة. أهيب بإخواني جميعا يعودوا إليها ويقرؤوها لما فيها من أهمية البالغة لوصف حال البلاد الإسلامية كلها آنذاك وصفا لا مزيد عليه. حاضر العالم الإسلامي، اشتروا هذا الكتاب وقرأوه يا الأخوة والأخوات، من أهم الكتب التي ألفت في القرن الفائت، توضح حال الإسلام والمسلمين. وسأتي إن شاء الله تعالى على رحلات أخرى في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.